الشيء اللي حكيت عنه انه ينقص جماعة الدعوة اللي هو العلم او العلماء هذا موجود. وخاصة اللي بنسوا انه اكثر شيء هو داخل الاردن اخص. اما في بلاد خارج هذه البلاد الحمد لله وجدنا العلماء الكثير. ولكن في داخل هذا البلد بنقص هذا الشيء. اما في شيء ثاني هو عملية عدم تركيزهم على كلمة التوحيد. الشيء الاساسي اللي في الخروج وخاصة عندما يكون في جدد يتدرب يعني بيشغلوا اوقاتهم اللي هي مثلا من فترة الصباح الساعة 9 المساء الصباح الى ما قبل صلاة الظهر بنص ساعة اللي هو التدرب على 6 صفات. من هذه الصفات اول صفة هي اليقين المتمثل بالكلمة الطيبة لا اله الا الله محمد رسول الله. تفسيرها اي لا معبود بحق الا الله كما ذكرت. ولا طريق توصلنا الى مرضاه الله ولا تسلمنا الى جنه الله الا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي اول صفه
هذا حق
من الصفات اللي بتدرب علينا في هذا الخروج. سيدي الصفه الثانيه هي الصلاه ذات الخشوع والخضوع. الصفه الثالثه هي العلم.
عفوا بس الصلاه اخي بدندنوا حول الخشوع والخضوع لكن ما بدندنوا حول صفة الصلاة المقبولة عند الله. لأن الرسول عليه السلام كان يقول إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها هيك إلى أن قال عليه السلام نصفها. هذا إذا ما ضممنا إلى حض الناس على الخشوع والخضوع لله في الصلاة إتقان الصلاة على أركانها وواجباتها ما بيكون كملنا الواجب الذي أخذ على أهل العلم. لكن المهم ما يفعلون هذا يا أخي. فيجب أنت واحد من الحكايتات انه يذكر هؤلاء انه ما بكفي انه نضيق 5 دقائق 10 دقائق 20 اكثر اقل حول جانب واحد فقط مما يتعلق بالصلاة وهو الخشوع وانما ان تلقط الصلاة ككل
اي وقت
ومش ضروري ياخذ هذا من كتابي او من كتاب غيري ياخذون من كتب السنة وهي مكتوبة. طيب انت بتقول ان وجدت علماء هناك بس هنا ما في علماء
كثير يعني
طيب هناك هل كنت تسمع البحث في التوحيد وانواعه توحيد ربوبي توحيد الوهية توحيد الصفات؟ ما اعتقد هذا.
هو احنا كانت جلسنا تعرف يعني ممكن نجلس في هذا المسجد يوم او يومين وننتقل يعني نسمع بس نصف ساعة ساعتين بس
بشكل. لكن انا بقول كأصول الدعوة أصول كل دعوة لها أصولها. يعني مثلا هلا الدعوة السلفية أصولها الرجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح 3 أشياء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هذه أصولها كأساس يعني. بعدين بيجي التفصيل جزء من العقيدة إلى كيفية الطعام والشراب ونحو ذلك كل هذا في السنة. فأصول دعوة التبليغ ما أظن فيها اعتناء بالتوحيد بهذا التفصيل الذي شرحت لكم جانبا منه والذي به ينجو المسلم يوم الله تبارك وتعالى. ليس هذا من أصول دعوة التبليغ لا هنا ولا هناك. فالمشكلة ليست مشكلة انه ما في عندنا هنا علماء كثيرين كما تقول انت بينما هناك في علماء كثيرين. مو هذه المشكلة. هلا لو فرض اضرب لك مثال لو فرض كتاب صفة صلاة النبي او غيره مما هو على منهجه وجعل لزاما على كل فرد من افراد جماعة التبليغ انه يتمثل صلاة من هذا الكتاب الا ترى معي انه جماعة التبليغ ما في فرق بين الهندي والباكستاني والبرتغالي والمسلم الاخر كلهم راح يكونوا على صلاة واحدة. ليش؟ لانه فرض عليهم جاء المنهج انه ياخذوا مثلا الصلاة من هذا الكتاب أو كما هو الواقع الآن مثلا رياض صالحين فرض على جماعة تبليغ أنه يتبنوا كل أحاديث رياض الصالحين مع الفهم الصحيح ولو بإيجاز لها، راح يصير وحدة فكرية بين كل فرد من أفراد جماعة التبليغ. مش موجود هذا الشيء، لذلك هذا من الأشياء الذي ينصح جماعة التبليغ أن تدخل في برنامجهم. وأنا أعلم بارك الله، وأنا أعلم أن هذا ليس فقط يعني مش داخل في المناهج، بل هم لا يفعلون. أنا عشت 6 سنوات في المدينة المنورة وكنت أرى الوعاظ طبعا في المسجد النبوي ما بيدندنوا حول التوحيد، مع أنهم في عقر دار التوحيد هناك. هنا مثلا يمكن الإنسان يتحفظ شوي من الكلام حول بعض المسائل. مثلا أضربك مثال، التوسل بغير الله، التوسل بغير الله بيؤدي مع كثير من العامة إلى إشراك بالله تبارك وتعالى. هنا بسبب أنه الجو ما هو جو توحيدي مثل ما هو مثلا في السعودية، ربما الإنسان الداعية الواعظ المرشد بيتحاشى انه يتكلم في هيك موضوع. اما هني اخترت دعوة التوحيد تقريبا في الزمن الاخير كما هو الزمن الاول زمن الرسول عليه الصلاة. مع ذلك مع التنظير ما يدندنون حول هذه البحوث اطلاقا. ليه؟ المش داخل في منهجهم. فنحن بدنا نضيف الى منهاج دعوة جماعة التبليغ الاعتناء بما اعتنى به الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في مكة. أني عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عبادة الله واجتنبوا الطاغوت. لتثبت هذه العقيدة في القلوب تحتاج لسنين، خاصة مع العاجم، خاصة مع العرب الذين استعجموا صاروا عجما وابتعدوا عن فهم الإسلام فهما صحيحا. فعدم اعتنائهم بهذه الناحية في الواقع هو مما يجب أن يدندن حول نصحهم وتذكيرهم بذلك.
يشعر يبين هو الكلام من الخطوات الستة اللي بتبنوها، فذكر لك بيبينك يذكرها بذكرهم على واحد شو إذا فيه تعريف عليهم
طبعا. صفة كلمة التوحيد الأولى اللي ذكرناها لا إله إلا الله محمد رسول الله،
والصفة
الثانية الصلاة والمشروع والخطوة، والصفة الثالثة هي العلم مع الذكر، العلم مع الذكر والذكر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الرابعة طبعا إكرام المسلمين حتى تتولد في أعلى غرار بيئة الصحابة رضي الله عنهم التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الخامسة هي الإخلاص، هذا أهم شيء، الإخلاص النية، أن تكون جميع هذه الأعمال أن تكون خالصة لله تعالى. والصفة السادسة طبعا هي الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله. هذه الصفات الستة اللي تقريبي يركزوا عليها في أثناء الخروج.
طيب شو المقصود بالعلم؟ ايش قلت العلم وايه؟
العلم مع الذكر.
شو المقصود بالعلم؟
علم الدين، ان نعلم ما لله علينا خلال 24 ساعة. شو المطلوب منا؟
يعني مش داخل بالعلم العقيدي
كل شيء، كيف العقيدة ما هي اساس الاصل. العلم كل امور الدين، العقيدة ما فيه.
هذا كلام صحيح بس مش نابي من منهج الدعوة، هاي مشكلة. هذا كلام صحيح لكن مش نابي من منهج الدعوة. يعني هلا العلم بيعلموا، فهل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد بأقسامه الثلاثة؟ لا
لا ما بيعلموا، يعلموا يعني
إلا في بيان
مثلا عام،
ممكن ما في يا أخي البيان العام ما في.
يعني التعليم مثلا في حلقات التعليم او كذا، هذا
تفضل
شوية من اللي حلته ممكن بس احكي لك.
تفضل
شوف اذا كنت صحيح. من تبليغ الدعوة الواجبة فيما يعني
انما الخروج في سبيل الدعوة لا ينبغي الا للعالم ان يتعلم بحفظ نفسه جيدا حتى يأهله المصير ان يخرج الفيه.
نعم احسن. كيف ذلك؟
اذا نصور
بس بس اذا نرجع يا الله. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 22 على 1.
إخوة الإيمان، هذا شريط في تسجيل جلستين علميتين يحوي الإجابة عن بعض الأسئلة المهمة ونصيحة موجهة إلى جماعة التبليغ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل الإخوان الحاضرين جميعا يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو ثابت في كتب السنة وصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكحديث الإرباط بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجدت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه، أن ابتداع في الدين كله ضلال. وأعني في الدين لأن الابتداع المذموم هو خاص في الدين، وأما في أمور الدنيا فمنه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم حسب هذا المحدث، إذا كان عارض شرعا فهو مذموم، وإذا لم يعارض شرعا فهو على الأقل جائز. ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه وضع قاعدة هامة جدا استنبطها من تلك الأحاديث زايد من نصوص أخرى تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة أصولية. فقال رحمه الله: الأصل في الدين هو الامتناع إلا لنص، والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص، فهو يعني كل محدث في الدين ممنوع، أما المحدث في الدنيا فهو مباح إلا إن عرض نصا كما ذكرنا. ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام وإياكم محدثات الأمور، إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون ضلالة، وإن كان في ظن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة. وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قرن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه، من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن؟ لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محدثة في الدين الامتناع عنها لما سبق ذكره من أحاديث صحيحة.
يسأل السائل: ما هي مخالفات جماعة التبليغ وما هو العلاج لها؟
العلاج هو العلم، وكما ننصحهم دائما وأبدا بدل أن يخرجوا هذا الخروج الذي لا أصل له في السنة وهم قد جعلوه سنة متبعة، فعليهم أن يجلسوا في المساجد ويتعلموا الحديث والفقه وتلاوة القرآن كما أنزل، فإن كثيرا ممن يتكلمون منهم وهذه في الواقع سنة سيئة سنوها للناس يجرئونهم على أن يتكلموا، فلا يحسن أن يقرأ الآية فضلا عن أن يحسن أن يقرأ الحديث النبوي أو يكسر في الآية وفي الحديث تكسيرا، فالأمر الذي يصدق عليهم ما جاء في عن المصطلح الحديث أن على طالب العلم أن يتعلم اللغة العربية حتى إذا قرأ حديثا نبويا لا يلحن فيه ولا يكسر فيه، يقرأه كما نطق به الرسول عليه السلام، وإلا دخل في عموم قوله عليه السلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ونحن حتى الكتاب بين أيديهم ويقرأ الكتاب لا يحسن أن يقرأ ما في الكتاب، والكتاب مشكل أيضا مبروك من فتحة والكسبة والضم. مع ذلك هؤلاء الذين نسمعهم في كثير من المساجد لا يحسنون تلاوة حديث الرسول عليه السلام، فضلا عن أنهم لا يحسنون تفسيره، فضلا عن أنهم لا يستطيعون بيان ما فيه من الأحكام ومن الفقه الذي يكون المستمعون الجالسون لديه بحاجة كبرى إلى هذا الفقه المستنبط من السنة. لذلك فعلاج هؤلاء هو أن يعودوا إلى الحلقات العلمية التي أشرنا إليها آنفا في المساجد،
الأحيان يختار عالما بالقراءات، عالما بالتجويد، عالما بالفقه، عالما بالحديث، عالما بالتفسير، فيتعلمون. بعد ذلك إذا شعر أحدهم أنه صار في مكنته وفي قدرته أن يدعو الناس فواجب عليه أن يدعو الناس. أما هم يسمون أنفسهم بجماعة الدعوة، الدعوة دعوة للإسلام، جماعة تبليغ، تبليغ الإسلام، لكن هذا الإسلام يجب أن يفهم من هذا المبلغ حتى يحسن التبليغ، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. هذه حقيقة معروفة، ولذلك نحن ننصحهم، لأننا نجلس الكثيرين منهم إخلاصا ونشاطا في الدعوة، ولكن يصدق فيهم كما قيل قديما أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تولد الإبل، ما كذا يا سعد تولد الإبل، ما كذا يا جماعة تكون الدعوة للإسلام. الدعوة للإسلام تحتاج إلى علماء، علماء قادرين، خاصة إذا خرجوا من هذه البلاد إلى بلاد الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا، فهناك تأتي إشكالات وشبهات ما خطرت في بالهم في البلاد الإسلامية، فمن أين يأتون بالجواب عليها؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أنا أعتقد أن هؤلاء جماعة التبليغ إذا كانوا يريدون أن يكونوا حقيقة مبلغين للإسلام لا يكفيهم أن يكونوا طلاب علم، بل يجب عليهم أن يكونوا علماء وأن يكونوا مجتهدين، مجتهدين يعني يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم يذهبون إلى بلاد عاداتها وتقاليدها وأخلاقها ومشاكلها غير ما عندنا منها، فمن أين يأتون بالجواب؟ لا جواب عندهم، بل قد يتورط أحدهم فيظن أن عنده شيء من العلم فيفتي كما أفتى أولئك الصحابة ذلك الجريح فقتلوه، أفتوه بغير علم فضلوا وأضلوا كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه، إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه حقيقة واقعة اليوم، أن كثيرا من الناس عليكم السلام يفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم. لذلك الذين يريدون أن ينطلقوا للدعوة أقول أكرر ما قلت آنفا، لا يكفي أن يكونوا طلاب علم، يجب أن يكونوا علماء يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة، وإلا فلا يستطيعون أن يبلغوا الإسلام خاصة في تلك البلاد. وأنا أنهي هذه الأجوبة باعتبار الآن حيشتغل الدرس، وإذا اشتغل الدرس بطل الدرس. فأقول أختم هذه كلمة لأن الحقيقة صار الساعة 9 والصوت بدأ يتغير معنا، بمسألة لفت النظر إليها عالم من علماء الأندلس وهو ابن رشد الأندلسي المالكي المذهب، ضرب مثلا للعالم المجتهد والعالم المقلد مثل رائع جدا وفيه عبرة لمن يعتبر. قال مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل داعي الخفاف وصانع الخفاف، داعي الخفاف الأهلي وصانع الأهلي. قال يأتي الرجل إذا باء الخفاف فيطلب منه قياسا معينا، أم يشرح نحن نقول قياس يعني نادر جدا، رجل ضخمة عريضة وقصيرة بفتح إشباع الخفاف في النماذج الموجودة عنده ما بلاقي أنه قياس الغريب، لأنه مع السلامة ما عندي، يذهب إلى باء الخفاف إلى صارم الخفاف نقول له أريد خوف من هذا القياس، نقول له حاضر، لأنه يصنع هذا مثل مجتهد وذاك مثل مقلد. فمن أين يأتي هؤلاء بالأجوبة عن الأسئلة إذا ما طرحت عليهم خاصة في تلك البلاد؟ لذلك ننصحهم ونؤكد النصيحة لهم ما دام عندهم إخلاص وغير على الإسلام وتبليغهم الناس أن يعكفوا على طلب العلم. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بعد ذلك عسى الله عز وجل أن يوكلهم من هذا العلم ويشفع لهم مجال الدعوة إلى الله بحق، وإلا فاقد الشيء لا يوصيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجلسة الثانية.
في حصر الانتباه عن بعض الاخوه قرأوا كتاب الجماعات الاسلاميه في كتاب السنه، خصوصا فيما يتعلق بجماعه التبليغ، فقلت انه توضح ان ماذا يرى السنه من افضل مكان كان في الجماعه التبليغ.
نحن على خطتنا في أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك والحمد لله نص متفق عليه بين كل الجماعات الإسلامية. ما أحد يقول خير الهدى هدى أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، وكلهم يعتقدون أن هؤلاء من أهل العلم والفضل وهدفهم اتباع الرسول عليه السلام والسير على هداه. فهل الأصل المتفق عليه بين المسلمين جميعا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؟ مع هذا الاتفاق فهناك اختلاف في تطبيقه وفي جعل هذه القاعدة النبوية يعني حقيقة تمشي على وجه الأرض. هنا يصبح الأمر مختلفا فيه. فتحدثنا آنفا بالنسبة لموضوع العلم ما هو، وقلنا انه قال الله قال رسول الله، هذا ايضا لا خلاف فيه، لكن واقع الامر اليوم انك نادرا ما تسمع جواب عالم يجيب عن سؤال سائل فيقول لك قال الله قال رسول الله، وانما كما قلنا انفا بيقول لك قال فلان، فقول قال فلان ليس من العلم كما ذكرنا آنفا. فإذا المهم اليوم هو أن يلتقي المسلمون على القواعد الشرعية المتفق عليها بينهم ويمشوا عليها وما يجعلوها جانبا. فنحن نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ترى هذا يصلي في صلاة سورة صلاة وهذا سورة ثانية وهذا وهذا إلى آخره، كذلك الوضوء والصيام والحج وإلى آخره. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أنهم ما طبقوا قاعدة خير الهدى او خارج الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان جعل هذه القاعدة حقيقة واقعية في حياتنا الدينية يتطلب العلم بقال الله وقال رسول الله، وبخاصة بما قال رسول الله مما صح عنه والابتعاد عما لم يصح عنه. فأين هذا النهج وأين تطبيقه في واقعنا اليوم؟ نرجع إلى السؤال فنقول ليس جماعة تبليغ، كل جماعة إسلامية يقولون معنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن جماعة تبليغ غيرهم لا نخصهم بالذكر لأن المشكلة عامة. هل توحدت عقيدة هذه الجماعة وهي وجدت على وجه الأرض اليوم من سنين طويلة؟ أفراد جماعة تبليغ هل عقيدتهم توحدت؟ هل عبادتهم توحدت؟ هل إلى آخره؟ في اعتقادي أقول لا، لأنه ستجد فيهم الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي كما هو موجود في غير جماعة تبليغ، فما في فرق بين هالجماعة وبين هذيك الجماعة من هذه الحيثية. كذلك ستجد في جماعة تبليغ ناس يميلون فعلا إلى التمسك بالكتاب والسنة كما شرحنا آنفا، لكن لا يوجدون فيهم علماء يدلونهم على الكتاب والسنة، وإنما هم يلتقطون من أي عالم يظنون فيه العلم بالكتاب والسنة، فما دام يدلهم عن الكتاب والسنة فهم يتبعون ذلك. لماذا؟ لأن عقيدتهم استقامت أنه لازم نحن نتبع الكتاب والسنة، لكن جماهيرهم ليسوا كذلك. ما هو السبب؟ لأنه مش موحدة فكرتهم، ولا إن متسقين هذه الفكرة الموحدة من نفس الدعوة التي يسمونها بدعوة التبليغ. لهذا تصدر منهم كثير من الأمور المخالفة للسنة، من ذلك ما تفردوا وتميزوا به على سائر الجماعات الإسلامية، وهو ما يسمونه بالخروج في سبيل الله، ويعنون بذلك خروج جماعات إلى بعض القرى، إلى بعض المدن، إلى بعض الدول، وقد تكون دول غير إسلامية. فنحن نلفت نظرهم دائما وأبدا، الخروج في سبيل الله أمر جيد، لأنه الرسول عليه السلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. لكن إذا كانوا يؤمنون معنا كما نعتقد خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، هل هكذا كان الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام يخرجون بالعشرات بالدعوة للإسلام؟
ما الخطأ في الخروج؟
الخطأ ما سمعته. الخطأ ما سمعته. شو سمعت مني الآن؟
سمعت إنه ما كانوا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجون.
أي.
ولكن كانت عندهم بيئة تكتب عن شكل العام. أنا مثلا أنا مدرس، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا نجار، أنا حساب. أنت تعلم جميعا يذهبون إلى المسجد بعد تسليم الإمام كل واحد يذهب إلى المسجد. ولكن نحن إذا خرجنا إلى الطرق ثلاثة أيام أو أسبوع أشياء نحن نتطرق فالظهر لما أعرف كلها إلا إنتامل فأنا لما أتطرق عن بيتي لأن أنا أقول بنزل بجزء يكون عقلي كتاب كبير مثلا شيء مثلا وكلنا هكذا فأنا لما أتطرق أسبوع أشياء أنا أول شيء أستفيد أتعلم من اللي أعلم مني بعدين نحن يعني عندما نقرأ نجد الناس لا يصلون يعني مثلا احنا اجتمع في المسجد مين عنده زيارة انا عندي ما بصلوش انا اقول بصلوش واحد عمره 60-70 سنة مريض ليش الطبيب قال لانه بصلوش احنا اذا رغم الله تذكرنا بالله على الاقلية وعلمنا شو وزنه فنذكر بالله بصلوش
عفواً البحث العلمي بده شوية أنا انت هلا دخلت انه بتزوره وكذا ما هذا البحث الزيارة في الله مطلوبة والتناصح مطلوب والأمر المعروف مطلوب والنهي عن المنكر مطلوب بس نحن قلت لك انه نتكلم عن قضية يعني يتفرد بها جماعة تبليغ عن كل الجماعات اللي انت بتقول عنه ما تفرج جماعة تبليغ كل من عنده غيرة على الاسلام وعنده شيء من العلم وشيء من الغيرة على المسلمين يفعل هذا الذي تقوله انا بتكلم الان عن هذا الخروج وبستدل بالسنة وبتكلم بقاعدة قلت وكررت قولي هذا بانه لا يختلف فيها المسلمون اطلاقا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فمحمد صلى الله عليه وسلم الناس في زمانه كانوا أحوج إلى العلم من المسلمين اليوم في زماننا ليه؟ لأنه كان محاط الكفار فكان يرسل الرجل العالم منهم وما يرسل معه 15 رديف لهم لا يعلمون شيئا إنما هم يتعلمون من اهل العلم الموجودين كل في بلده فهو كما تعلمون فيما اظن جميعا ارسل معاذا وحده ارسل ابا موسى الاشعري وحده ارسل عليا ارسل ابا عبيد بن الجراح ارسل دحية الى اخره ما وجدناه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته المباركة ارسل مع العالم من الصحابة ناس غير علماء إلى وين؟ إلى اليمن، إيش في اليمن؟ ما في هذا الشرك والكفر. فتصورك أنه بحاجة الحاجة موجودة في زمن الرسول عليه السلام. ولذلك نقول نحن الدعوة أساسها العلم. أساسها العلم بالكتاب والسنة. وأنا لفت نظرك إلى شيء كنت آمل وأرجو أنه بدل ما تدندن حول قضية لا خلاف فيها انه زيارة فلان وقال له ليش ما بتصلي في المسجد وشيء هذه ما فيها خلاف لكن لفت نظركم هاي جماعة التبليغ مضى عليها كذا سنين انتوا ادرى بها عقيدتهم ما هي موحدة صلواتهم ما هي موحدة عباداتهم ما هي موحدة اذا شو هذا التبليغ اللي عم تبلغوا الناس وانتم ما بلغتم انفسكم بعد ابدأ بنفسك فانا عن غيرها فاذا انتهت ايش فاذا انتهت نسيت بيت الشعر المهم ابدأ بنفسك كما قلنا انفا لصاحبنا هذا وين ابو الليلة ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله فجماعة تبليغ ماذا يبلغون اذا كانوا هم بعد ما اتفقوا في العقيدة اسمعني شوي بعد ذلك أن تتكلم حول هذه النقاط ما جبنا نقاط ما فيها خلاف الحمد لله كزيارة المريض وما هو تارك الصلاة أو المعروف إلى آخره عقيدة ما هي موحدة صلوات ما هي موحدة صيام حج إلى آخره الإسلام يعني كله ككل إن شئت أن تأخذه ككل فأنا معك ونشيت أن تأخذ منه قواعد وأصول والأركان المهمة من الإيمان والإسلام فأنا أيضا معك في حد علمي أنا جماعة تبليغ لا يعمل بهذه النواحي إطلاقا بل كثير منهم يصرح نحن ما نبحث في الامور العقائدية، لانه نحن لا ننفيه خلافات بين المسلمين، ولذلك ايضا هم لا يبحثون في تصحيح الصلوات والعبادات على السنة الى اخره. فاذا فاقد الشيء لا يطيع يا اخي، يدعون الاسلام، ما هو الاسلام؟ صلوا كويس، صوموا، زكوا الى اخره. لكن لو جاء سائل يسأل الداعي، مش العام اللي ماشي مع الداعي من جماعة التبليغ، قال له من فضلك علمني كيف كان رسول الله يصلي، ما في جواب. لماذا؟ لأنهم من الأصل، من المنبع الذي يستخون منه، ما هو متوجه لكليته إلى أن يلقي النفس قبل كل شيء الإسلام على البحث السابق، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون متقيد بمذهب واحد، قد يكون له طريقة واحدة من الطرق الكثيرة والتي يتحدث عنها بعض الصوفية، ويقولون دون أي تردد الطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق. فيمكن هذا الشيخ له طريق من هذه الطرق الكثيرة التي يشهد اهل العلم جميعا انه لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. كيف؟ والله عز وجل يقول ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل اي الطرق فتفرق بكم عن سبيله. فاذا كان الرأس الداعي والذي هو خطط لجماعة التبليغ هو نفسه متمذهب بمذهب حنفي او شافعي او غيره، هو نفسه متطرق بطريق من هذه الطرق، فما هو هذا الاسلام اذا الذي هم يدعون الناس اليه؟ بس صلاة نحن نسمع كثيرا ونعرف هذه الحقيقة، كثير ناس ما كانوا يصلوا صاروا يصلوا، ما ننكر هذا، نعرف نحن صوفي غلاة في كل بلاد الإسلام وبخاصة في سوريا التي عشت فيها أنا سنين طويلة، مشايخ صوفي يأكلون أموال الناس ويعيشون على جيوب أتباعهم، مع ذلك كثير ناس سكارى خميرين الخمر اهتدوا على ايديهم، هذا لا ينكر، كانوا ما يصلوا يصلوا، لكن هل هذا هو المقصود ان الانسان يكون مثله كما قال عليه الصلاة والسلام مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه؟ ما هذا هو المقصود؟ المقصود إذن هو ان المسلم يدعو على بصيرة من دينه كما قلنا. ومن اين نتلقى هذا؟ قلنا اما بنفسه ان يكون عالما يدرس الكتاب والسنة، واما ان يتلقى الكتاب والسنة ممن هو عالم بهما. نحن ما نرى هذا في جماعة التبليغ، واكرر فاقول كل هذه السنين مثل اخوان المسلمين تماما من هذه الحيثية، وهي أن ما توحدت أفكارهم، كما أن يوجد في الأخوان سلفي، يوجد صوفي، يوجد مذهبي، قد يوجد في بعض البلاد شيعي أيضا، نعرف هذا من تاريخهم الطويل. أي إسلام هذا الذي يدعون إليه؟ الآن بعد أن وضحت لك ما الذي يؤخذ عليهم، وأنا أنصحهم لأن يا جماعة بدل ما تخرجوا هذا الخروج الذي اولا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، وثانيا تنظمونه تنظيما لا اصل له في الاسلام، 3 أيام 40 يوم ما ادري من اشياء تفصيليه ما احفظها الان وما لنا فيها، فبدل هذا الخروج الذي لم يكن في العهد الانور الاول اجلسوا يا اخي في المساجد ودرسوا كتاب الله، إما من عند أنفسكم إن كنتم من القسم الأول، وإما كما قلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسمعهم كثيرا يفتتحون الدرس بكلمة جميلة جدا. انا ما حفظتها طبعا، انتم بتعرفوها شو الكلمة اللي بلقيها الواحد بعد ما بيصلوا الفريضة، انه راح نصلي السنة بيقولوا مثلا كلمة تشبه ايوه احسن تماما اي نجاحنا واتباع سنة رسولنا. لكن لو سألت ما هي السنة في هذه الصلاة اللي انت صليتها الان، ما يدري مهم يجلس بعد الصلاة بيفتح يا الصالحين ونعم الكتاب هو بيقرأ له حديثين ثلاثة، لا بيشرح ولا بيبين ولا بيوضح، بيقرأ مثل ما وجده في الكتاب ثم بينصرف الناس وبيقول عنا بالشام تي 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 مثل ما رح تيجي تي شوفوا متعافي من الحديث والله الشيخ ما شرح لنا ليه ما شرح، لأن فاقد الشيء لا يعطيه يا أخي. ولذلك بدل ما يضيعوا أوقاتهم بقراءة أحاديث ما فهموها، خلي واحد اثنين من الألوف المؤلفة منهم يتخصص في العلم تفسير حديث لغة إلى آخره، ثم يجمع الناس حوله ويدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى بصيرة. أما على هذه الطريقة جماعة التبليغ يبلغون ماذا؟ الإسلام. طيب ما هي العقيدة التي يجب على المسلم أن يعتقدها؟ أهي الأشعرية مثلا أم الماتريدية أم عقيدة أهل الحديث؟ مثل ما قلت لك آنفا، كل مين على حسب ما تلقى، إما من أبوه أمه جده، وإما من الأزهر الشريف أو الجامعة الإسلامية أو إلى آخره، وإما فهو فارغ الذهن تماما ما في عنده لا هيك ولا هيك. شو السبب؟ أولا ليس من نظامهم أنه يفهموا جماعتهم العقيدة، ليس من نظامهم، ليس من منهاجهم. ثانيا ليس من دعوتهم أنه يفهموا الناس السنة والبدعة. والشاعر العربي المسلم القديم يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذه الحكمة الشعرية مأخوذة من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه الذي قال عن نفسه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أغرق. لا ينكر، لكن كما قال الشاعر أيضا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، بدكم تدعوا إلى الإسلام، بدكم تعرفوا ما هو الإسلام بدءا من الإيمان. وهذا الحديث يمكن بعض الإخوان يذكروه، أنه جاء رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد حتى جاء إيش ولا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان كذا، أخبرني عن الإسلام، الإسلام كذا إلى آخره. الإيمان بالله، ما سمعت مرة أحد إخوانا دول إجا شرح كلمة إيمان بالله هل يمكن تأليف مجلدات عليها؟ ويكفي كراقي أن الشيخ الإسلام التيمي له مجلد اسمه كتاب الإيمان، وهناك كتب قديمة لمحدثين كابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم السلام وغيره، كلها تحت كتاب الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان بالله. المسلمون يؤمنون بالله، النصارى يؤمنون بالله، اليهود يؤمنون بالله، الكل غير زنديق غير دهري يؤمن بالله، لكن كل واحد من هؤلاء إيمان بالله يختلف عن إيمان الآخرين. فإذا ما هو هذا الإيمان الذي هو الشرط الأول في الإيمان؟ ما يدرس هذا الموضوع أبدا. هذا الإيمان مثلا يدخل فيه الإيمان بوحدانية ذات الله عز وجل، يدخل فيه الإيمان بوحدانية ألوهية الله حيث لا يعبد سواه، يدخل فيه وحدانية الله في صفاته. كل هذه الأشياء جماعة التبليغ ما يدندنون حولها إطلاقا. إذن يا أخي ما هو الإسلام الذي تدعون إليه؟ بس يا أخي الناس صلي تعال صلي، كلمة حق ما في أشكال، لكن أين أنتم وقولوا صلوا كما رأيتمون صلي؟ قلوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أبقى بعد عامكم هذا، لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن نحن نصيحتنا أن يتفقه، مش كلهم قلوب مؤلفة وقد يكونوا ملايين، لا، عشرات مئات منهم، وهؤلاء هم الذين يوجهونهم إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله. أما الخروج فلا يخرج إلا أهل العلم، هكذا هدي الرسول عليه السلام. أما التبليغ فكل إنسان يبلغ ما يعلم، لكن هذا التبليغ لا ينظم، هذا التنظيم شو اللي يسوي جماعة من الشغيلة العمال يتركوا أهاليهم وأولادهم ويروحوا لأوروبا وأمريكا، يقعدوا يا أخي في أخر دارهم ويتفقهوا في دين الله ويتعلموا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نكرر نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. من هم الذين فهموا هذه القاعدة الجوهرية أكثر منا؟ بلا شك هم أصحاب الرسول عليه السلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يا أخواننا هم كلهم مضى على الإسلام 14 قرنا، مهما كنا في خسار هذا الزمان واختلاف الأساليب إلى آخره، فنحن اليوم في القرن 14. كل هالقرون هاي ما في جماعة من أهل العلم يطلعوا هيك بالعشرات والمئات يطوفون البلاد في سبيل الدعوة، لماذا لم يفعلون هذا؟ لذلك يقول أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. لا أحد يناقش في سبيل الدعوة، لأن الله يقول: ولتكن منكم أمة. لكن البحث بيصير في أسلوب الدعوة، في طريقة الدعوة، فيما أدخل فيها من أمور لم تكن في عهد الرسول، أو ضحى أنه يخرج من لا علم عنده. يخرج ماذا ليتعلم؟ يا أخي عد في بيتك ونفسه في جانبك واجلس هناك وتعلم من أهل العلم.
ايش طارق اذا خرجت لقرية ثانية وجلست في المسجد
ما في يا حبيبي؟ مو هذا البحث الله يرضى عليك. لا تخلينا ندخل في نقاط ما هي موضوع كده. انا لعلك ما تعرفني، انا من كل في سوريا كنت اروى لحمص وحلال وادلب ولاذقي ولاذ، ايش ماني انا بتخلي ايش الماني؟ ما في مانع، لكن بقول لك الاقربون اولى بالمعروف، اهل بيتك جيرانك الى اخره. ثم الى ماذا تدعو؟ اهل بيتك انت علمتهم، هلا انا لما اخذ البحث بيني وبينك خاص، انت اهل بيتك فهمتم العقيده؟ فهمتم كيفيه صلاه الرسول عليه السلام؟ انا بقول لك لا. ليه؟ على اعتبار انك انت من جماعه التبليغ، انا ما ادري، بس افترض انك انت من جماعة التبليغ لا يتعلمون كيفية صلاة الرسول، ولا يعلمون كيفية الحج الى بيت الله الحرام، لا يتعلمون ولا يعلمون الى اخره. فانت اذا على اعتبارك فرد من افراد جماعة التبليغ، اهل بيتك هل انت عايش معهم واللي تحتضنها وتحتضنها الى اخره، فهي اقرب الناس اليه، انت قمت بهذا الواجب حتى تترك وتروح لقرية أخرى وتقول لي إيش المانع؟ بقول لك ما في مانع، لكن ابدأ بنفسك ثم بمن يليك. ليه تترك بلدك؟ يعني قلة الجهل في بلدك حتى تروح إلى بلد أخرى، حتى تروح إلى أوروبا؟ لا يا اخي ما فينا كافينا. نحن بدنا مئات العلماء الدعاة، مئات لحتى نكفي يكفينا قيام الواجب، بعدين وراء ننتقل مثلا للزرقاء الى كذا الى كذا، مش نروح الى اوروبا. فوين وجود الدعاة؟ نعم هذا بحثنا يا اخي. فاقد الشيء لا يعطيه. في عندنا نكتة في الشام بيذكروها، يقول انه رجل من اكراد متحمس للاسلام، لكن كردي لا يعرف من الاسلام الا شيء قليل. لقي رجلا من اليهود في الطريق والخنجر بحضنه، صاحب الخنجر قال له ولا بتأسلم ولا بقتلك؟ قال له دخلك. ماذا اقول؟ قال له والله لا ادري. طيب شو افادوا هذا الحماس؟ ما افادوا، هو لا يدري ان يلقن هذا اليهودي الاسلام ما هو. فنحن بنقول له قبل هذا الحماس اجلس يا اخي تعلم ما هو الاسلام، ثم بلغه للناس بالتي احسن. وهل يكفي يعني في بيان ما يؤخذ على جمع التبليغ، والا الدخول في التفاصيل ما لنا ولها، لانه الامر يحتاج حينئذ الى بحث تاريخي، والسند صحيح ولا السند مو صحيح، وما لنا في هذا الصدد. لكن الشيء الواضح تماما هو هذا الخروج مع جماعات لا يعرفون من الاسلام الا شيئا قليلا. عفوا، هذا الاتهام حدد لي اياه من فضلك حتى افهم عليه.
هو الشيء الذي يتهم جماعة الدعوة بهذه الاتهامات ما خرج معهم حتى يفهم ما هدفه.
عفوا سألتك يا اخي الله يرضى عليك، دعنا من الكلمات اللي ما بتفهم المخاطب. انا سألتك هذا الاتهام حدد لي ما هو هذا الاتهام.
الاتهام
لا يصابون كما يصابون
الرسول عليه الصلاة والسلام.
كيف اتهام؟ ما عم نشوفهم. شو الاتهام يا اخي الله يهديك؟ يعني هلا بلا ما اخذ نحطك تحت الواقع الان انت او غيرك من جماعة التبليغ.
لا
اذا ليش عم تقول هذا الاتهام؟ الله يرضى عليك، نحن شايفينه. اول
شيء اذا وجدت واحد انا سمعت معك
صار لك سنتين شو؟
صار لك سنتين
انت عم تقول اولا هذا اتهام. نحن ما نتهم الناس، ونحن احرص الناس على ان لا نتهم مسلما. الجماعة عايشين في المريخ ولا عايشين في ارضنا؟ عايشين. عم يصلوا في مساجدهم ولا في مساجدنا؟ شو اتهام؟ عم نشوفهم. بعدين هذا كلامك انت بأي كلام السابق، لكن الإنسان ربما لأول مرة ما بيرسخ الكلام لأول مرة، ولذلك كان من سنة الرسول عليه السلام أنه إذا تكلم بكلمة أعاد ثلاثا لتفهم عنه. أنا قلت لك آنفا إذا وجدنا في جماعة تبليغ من يصلي على السنة، هذه السنة ما جاءتهم من دعوتهم، هذه السنة جاءتهم من غيرهم، فنحن بدنا هن السنة تنبع من عندهم. فأنت الآن كما جاء في القرآن وشاهد شاهد من أهلها، أنت عم تقول صلى سنتين بتصلي الحمد لله، وعم تصلي على كتاب صرف صلاة الرجل، ليش ما بتصلي على كتاب صدر من جماعة التبليغ؟ لأنه لا وجود لمثل هذا الكتاب. بعدين نرجع نحن لأهم شيء نرجع للعقيدة. كمان ترى أننا نتهمهم في أنهم لا يعتنون بالعقيدة وبتبليغ العقيدة، كمان هذا تظن أنه اتهام، وهم يصرحون بذلك، يصرحون نحن لا ندعو إلى عقيدة ولا ندعو